Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الثلاثاء 10 من شهر تيزع سنة 2024. عناوين الأخبار: قصف جوي في الفاشر والخرطوم واشتباكات في الخوي، والمبعوث الأمريكي يبحث مع مسؤولين سعوديين بشأن السودان. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش تقرير بعثة تقصي الحقائق الثلاثاء، وبعثة الاتحاد الأوروبي تعلن دعمها توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوزيع حظر الأسلحة. هيومن رايت ووتش تكشف عن وصول أسلحة جديدة لطرفي الصراع، ومجلس الأمن يصوت على تمديد العقوبات على السودان غدا الأربعاء. نزوح 173 ألف شخص بسبب السيول والأمطار واعتقالات في الفولة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع شرق مدينة الفاشر أمس الاثنين الصباح اليوم الثلاثاء. وفي غرب كردفان حدثت اشتباكات بين الدعم السريع مع قوات متحالفة مع جيش شرقي الخوي مساء الاثنين، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. كما شن الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في الخرطوم بحري منذ ليلة الأمس وحتى صباح اليوم. وفي مدني نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عن مظاهرات تدعو لإنهاء الحرب في السودان ووقف القصف الجوي. أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 من شهر 5 سنة 2023 بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 من شهر 5 سنة 2023 بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها. أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل. وتوقع الاتحاد الأوروبي في بيان أن يصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال قريبا للمسؤولين عن الحرب في السودان، مبين أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على بعض المسؤولين وسيستمر في القيام بذلك، مشدد على عدم الإفلات من العقاب. عقد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخزرجي اجتماعا، وقالت الخارجية السعودية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في السودان. وتأتي زيارة بريلو للرياض ضمن جولة دبلوماسية تشمل أيضا القاهرة وأنقرة. وكانت الخارجية الأمريكية قالت في بيان أن هذه الجولة تأتي في إطار مبادرة متحدون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، التي تهدف إلى التنسيق الدولي لحل الأزمة السودانية. يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات بالقرار 1591 على السودان، والذي ينتهي في 12 من شهر تيزع الجاري. ومن المتوقع أن يقدم السفير جون كوك هونغ من جمهورية كوريا رئيس لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 91 إحاطة إلى المجلس يوم الأربعاء أيضا حول عمل اللجنة. وصف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم مكافحة الأوبئة في فصل الخريف مثل الكوليرا وحمى الضنك وظهور أمراض العيون الملاريا، وصفها بالأمر المزعج، مشير إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالكوليرا، وأكد أن حالات سوء التغذية زادت عن الضعف وأن الأطفال ظلوا يعانون من حالات سوء التغذية الحاد في بعض المناطق. كشفت مصادر طبية عن مقتل 21 شخص وإصابة العشرات في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على سنار يوم الأحد. وقالت مصادر متطابقة من سنار لراديو دابنغ أن القصف طال السوق الكبير وسوق الخضار الملية وسوق السمك بجانب موقف المواصلات العامة وشركة السوداني وحي الموظفين المعروف بالبنيان. وفي السوق قتل 2 من الأطفال وأصيبت أمهم بجروح في قصف جوي شنته القوات المسلحة يوم الاثنين. وفي ولاية الخرطوم قصف الطيران الحربي يوم الاثنين منطقة بحري مما أدى لسقوط قتلى وجرحى لم يتم حصرهم بعد.
للأسف جوا سنار والله شوف 5 دانات والله كلها وقعت في السوق في تجمعات الناس وكمية من الجرحى وكمية من الموت يعني.
قصف الطيران الحربي الاتجاه الغربي من مليط بولاية شمال دارفور مما أدى لمقتل راعي وإصابة أم وطفلها ونفوق وإصابة عدد من الماشية. وقال آدم الدومة أحد أعضاء غرفة الطوارئ الإنسانية لراديو دابنغا قال أن القصف وقع الساعة 6 من صباح الاثنين وأدى لإقلاق السوق وأشار إلى استمرار تردي الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين غادروا مراكز الإيواء القريبة من السوق واتجهوا نحو المساجد البعيدة. وأضاف في هذا الخصوص
الليلة الصباح ده في زي ساعة 6 كده جاءت إيران وقصف زي أكثر من 10 غازفة تركز في الناحية الغربية من مليط وادي بتاع مليط ده طالبيتها فألقوا نحل قتل واحد من الرعاة بتاع الأغنام وجرح فيه وليه كده مع أطفاله كده برضو يجرح ده الحصيلة العولية.
كشفت منظمة Human Rights Watch أن حصول الأطراف المتحاربة السودانية إلى أسلحة ومعدات جديدة من صنع أجنبي، ودعت المنظمة في تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد وتوسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود التي يفرضها على مناطق دارفور ليشمل كل السودان وأن يحاسب المنتهكين. وقالت أن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك في منطقة دارفور. رحبت قطاعات واسعة من النازحين في دارفور بتوصية لجنة تقصي الحقائق الأممية بتشكيل قوة لحماية المدنيين. وقال شفع عبد الله القيادي في معسكرات النازحين لراديو دابنغا أن أي جهة ترفض التوصية أما طرف في الحرب أو مستفيد منها، مشير إلى أن غالبية الشعب السوداني يرفض استمرار الحرب، وأوضح أن الحرب التي وصفها بالعبثية تحصد أرواح المدنيين مع غياب الدور الإنساني وغياب الخدمات الأساسية وعدم توفر فرص العمل، مرحب بدخول الأمم المتحدة لإنقاذ حياة المواطنين من الحرب. وأضاف الشفيع في هذا الخصوص
نرحب بقرار اللجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي أوصت مجلس الأمن الدولي أن يتم تشكيل قوات محايدة لحماية المدنيين والقوافل الإنسانية بالإضافة إلى العقوبات التي تصدر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي في اتجاه السودان وخاصة في مسألة بتاعت إيقاف القصف.
اتهم حزب الأمة القومي قوات الدعم السريع باعتقال قيادات الحزب بولاية غرب كردفان وهم محمد صالح المرضي عجبنا وعماد الدين محمد عجبنا وسليمان الصادق أحمد الأمين وهم في طريقهم إلى مدينة الفولة منذ 3 أيام دون إبداء أي أسباب. من جهة أخرى اعتقل جهاز الأمن والمخابرات بمدينة أبو جبيهة يوم السبت المهندس الكيميائي أحمد نصر التجاني. من جهتها قالت لجان مقاومة الدمازين أن السلطات اعتقلت عدد من المتطوعين وأعضاء لجان المقاومة في الدمازين والروسيرس. تزايدت معدلات الإصابة بالكوليرا في القرية 6 في المناصير الجديدة بمحلية الدامر في نهر النيل، وكشفت الدكتورة نازك عبد العزيز الأمين اختصاصية الأطفال لراديو دابنغا كشفت عن 18 حالة وفاة و124 إصابة بالكوليرا منذ بداية الشهر الجاري، وأشارت إلى إشكالية تتعلق بالمياه وأضافت في هذا الخصوص
الإشكالية الكبيرة إنه يعني المنطقة فيها اللي هي مشكلة الموية دي ما معالجة. قبل موضوع الوباء بتاع الكوليرا ده يعني أنا كأخصائية أطفال بقابل كميات من الأطفال بجنب حالة إسهالات اللي هي في شكل دسنتارية، فعلي كده كنا بنستهلك كمية من الفلاجيل والزنك اللي هو من صيدلة المستشفى وبتخلص أول بأول.
من جهتها قالت الممرضة هالة إبراهيم من القرية 6 في المناصير الجديدة قالت لراديو دابنغا أن مستشفى القرية يخلو من مركز عزل لحالات الإصابة بجانب عدم توفر المحاليل الوريدية، وأشارت إلى أن المرضى يتلقون العلاج في منازلهم وفي منازل الأطباء، وأضافت في هذا الخصوص:
ما في علاجات، ما في محاليل، ما عندنا المضاد الحيوي ان احنا ممكن ننغزوه، والناس ما عندنا عنبر ممكن نستقبل فيه الحالات، ما في. باعتبارنا هسه احنا المستشفى الكادر الطبي بحارب بنفسه، يعني بننغز الناس في بيوتهم.
من جهة أخرى، تواصل تسجيل الوفيات والإصابات بالكوليرا في كسلة والقضارف وبقية مناطق ولاية نهر النيل، وسجلت محليتي كسلة وحلف الجديدة أكبر معدلات الإصابة بالكوليرا. من جهة أخرى، قال عضو بغرفة الطوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا أن الغرفة رصدت وفاة 7 حالات بالملاريا خلال الأسبوع الماضي، مشير إلى زيادة معدلات الإصابة بالمرض نتيجة لانعدام وشح الأدوية بمستشفيات ومراكز جنوب الخرطوم. قال رئيس معسكر السريف بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أن مرض سوء التغذية لا زال يحصد أرواح الأطفال وكبار السن بالمعسكر، وأفاد زكريا لراديو دبنجا بأن المعسكر فقد خلال الأسبوع المنصرم 3 أطفال بسبب سوء التغذية، إضافة إلى معاناة أعداد من كبار السن في ظل عدم وصول أي مساعدات إنسانية للنازحين بالمعسكر حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا:
في هذه الأيام والله في فيدان كثير جدا، أمطار رمى البيوت في المعسكر هنا، وتانين في برضو سوء تغذية، هات الأطفال دي والله باليوم صدرنا بسبب سوء تغذية، والأسبوع الفات صدرنا 2 أطفال برضو بسبب سوء تغذية، وكبار السن برضو والله معانين جدا.
اشتكى المواطنون والنازحون في تابت بمحلية دار السلام في شمال دارفور من أوضاع إنسانية سيئة، مشيرين إلى أنهم يأكلون الحشائش وأن الطرق التي تؤدي إلى المنطقة من مختلف الاتجاهات مقلقة ولا يسمح بنقل السلع عبرها. وقال نازح من تابت لراديو دبنجا أن سعر ربع الذرة بلغ 22,000 ورطل السكر 2,400 وجريكانة الموية 400 جنيه، بينما بلغ الزيت 2,400 والأرز 6,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
ودي يعني بقاية الصعوبة، يعني الناس في القش يأكلوا في القش حاليا، يعني في القش بس ما في حاجة تاني، وما في جهة بدي أي حاجة، لأنه حتى شوارع الاثنين يعني لا بجي من شنغل دبي، لا بجي من طويلة، لا بجي من اتجاه بتاع زمزم، مع إنه تماما يعني ما في زول بقدر إنه بتلي روبيش.
وفي جنوب كردفان توفت الطفلة رانيا أبكر 7 سنوات بسبب سوء التغذية الحاد بمستشفى السلاح الطبي بالدلنج، بينما لا تزال 3 من أخواتها بالمستشفى نتيجة الإصابة بسوء التغذية الحاد. شكى مواطنون من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان من انتشار بعض الأمراض مثل الملاريا والتهاب ملتحمة العيون والكوليرا بسبب الوضع البيئي الذي خلفته الأمطار والسيول بالولاية، وذكر مواطن آخر أن الحركة التجارية تواجه صعوبات في إيصال السلع والبضائع بعد أن أغلقت الطرق الرابطة مع دولة جنوب السودان، وصعوبة انسياب السلع من مدينة النهود من الناحية الشمالية. قال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أنهم متمسكون بالحياد خلال الحرب الحالية، وأكد أنهم لن يتقلوا عن هذا الموقف مهما حدث، وأوضح في تصريحات أن مناطقهم تشهد تدفقات متزايدة للنازحين لأنها تتمتع بالأمن. وبشأن مبادرة رئيس الحركة بشأن نزع السلاح من الفاشر، قال أن المبادرة جاءت بسبب الوضع الكارثي الذي تعيشه الفاشر، وأكد أن المبادرة إنسانية ولا علاقة لها بالسياسة، وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الحياد الذي أعلناه حركة جيش تحرير السودان منطلق من مبادئنا السامية وقيم حركة جيش تحرير السودان، ولا يمكن أنه نتزحزح ونغير هذه المواقف مهما يكن، لأنها مبادئ وهذه المبادئ والقيم متسقة تماما مع نظامنا الأساسي ودستورنا السامي.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن حدوث 111 واقعة من الأمطار والسيول في السودان في الفترة من 1 يونيو وإلى غاية 4 سبتمبر، تسببت في عمليات نزوح وخسائر في الأرواح والممتلكات. وقالت المصفوفة في تقرير لها يوم الأحد أن الأمطار والسيول تسببت في نزوح ما يقدر بنحو 172,520 فردا، ما يعادل 34,504 أسرة في 15 ولاية مختلفة في السودان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد صالح ياسين، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن مجريات اليوم الأول في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 57 في جنيف.
مرحبا أستاذ رشيد سعيد، ومرحب براديو دبنجا ومستمعين راديو دبنجا في السودان وخارج السودان.
طيب أستاذ محمد، أنك تكلمنا عن مجريات اليوم الأول لمجلس حقوق الإنسان.
بدأت اليوم 9 سبتمبر 2024 الدورة العادية رقم 57 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، في جلسة افتتاحية تحدث فيها المفوض السامي المفوض فولكر تورك ورئيس المجلس سفير مملكة المغرب، وكان الخطاب ضافيا من المفوض، وعبر عن كونسيرن أو عن قلق شديد من تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان، وذكر بأنه حتى الآن رصد عدد أكثر من 20,000 ضحية أو ناس ماتوا، ولكن كان في طالب المفوض في المجتمع الدولي بالصحيان يعني بعدم النوم وعدم ترك الأمر هكذا لكي لا يكونوا متفرجين، وأن يعملوا شيئا لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفي كل العالم عموما، وطالب الأمم بأن لا تنتقد آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأنها الآليات الوحيدة التي تضمن الأمن والسلام في السودان وفي العالم.
طيب موضوع السودان متى سيخضع للنقاش؟
طيب موضوع السودان، النقاش حول السودان بدأ النقاش فيه منذ أيام قليلة على مستوى المشاورات غير الرسمية، على مستوى الكور جروب أو المجموعات المركزية بقيادة بريطانيا الدول اللي كانت راعيه لقرار بعثة تقصي الحقائق في 10/10 العام المنصرم. واليوم كان هناك مؤتمر صحفي في نادي الصحفيين بجنيف، تحدثت فيه الأستاذة منى رشماوي أحد أعضاء لجنة تغسي الحقائق، وتحدث فيها الباحث عبد الله حسن من منظمة العفو الدولية، وتحدثت أنا شخصي الضعيف تحدثت عن ممثلا للسودان.
طيب.
وبالإضافة إلى ذلك سيقدم التقرير، تقرير بعثة تغسي الحقائق غدا بعد عند الظهيرة، وسيستمر التقديم إلى ما بعد الظهيرة بعد استراحة الغداء.
طيب ما هي توقعاتك لما سيحدث بعد ذلك؟
طبعا التقرير أتى قويا وأتى بحقائق دامغة عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الأطراف المتحاربة، سواء كان من القوات المسلحة السودانية أو من قوات الدعم السريع أو الميليشيات التابعة لكل منهما ولكل المتحاربين في السودان. أتى بأدلة دامغة من الطرفين، وكانت ذكرت البعثة بأنها توفقت في السفر إلى كينيا ومقابلة الضحايا، وسفر إلى تشاد ومقابلة الضحايا، وسفر إلى يوغندا، بالإضافة لبعض الضحايا الذين قابلتهم في سويسرا بصورة وجها لوجه. أضف إلى ذلك أن العديد من الضحايا ومن الشهود تمت مقابلتهم إسفريا عن طريق الإنترنت، سواء كان من داخل السودان أو من خارج السودان، وهذه كل الذين تمت مقابلتهم هم ضحايا مباشرين لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت منذ 15 أبريل يوم اندلاع الحرب في السودان. أضف إلى ذلك أن بس التغسل الحقائق أتت بتوصيات معينة، أولا بأن تكون أن يمتد تفويض الحظر على الأسلحة والحظر الجوي وامتداد المانديت ليشمل كل السودان، امتداد المانديت الذي كان صدر من مجلس الأمن في 2004 القرار 1556 ليكون يشمل كل السودان، وذلك نسبة لامتداد الحرب لتشمل كل السودان. أضف إلى ذلك أن التقرير طالب بعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة لكل المنتهكين، وأن لا يكافأ القائمين على الحرب بأي صورة من الصور، وأن تتم العدالة هذه الحرب. وأنا أضفت أن هذه التقرير يشمل الفترة فقط ما منذ بداية الحرب، ولكنه يتجاهل ما قبل الحرب منذ الانقلاب على السلطة المدنية، وأيضا أن هناك استمرارية للإبادة الجماعية التي حدثت في جنوب السودان سابقا، والتي استمرت في دارفور وجبال النوبة وتستمر الآن في كل السودان. وكان هناك يعني حديث ضافي عن الإبادة الجماعية التي حصلت للكثير من السودانيين على أسس عرقية وأسس إثنية، خاصة في ولاية غرب دارفور في القبائل المساليت وبعض القبائل الأخرى التي تمت الاغتيالات لهم على أسس عرقية أو إثنية أو قبلية. أضف إلى ذلك أن التقرير تحدث عن الاغتصابات للنساء من جانب الطرفين والأطفال وتجنيد الأطفال، وتحدث أيضا عن الاحتقالات التعسفية للناشطين في مجال حقوق الإنسان وللإعلاميين والصحفيين، وتحدث التقرير أيضا عن ما تم من غصف جوي بليلة الأمس في مدينة سنار ومن جانب الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية ومن جانب المدفعية لقوات الدعم السريع. وأيضا تحدث التقرير أو تحدثت الندوة عن ما هي الآليات الممكنة التي يمكنها أن تفعل لكي يرعوي منتهكي حقوق الإنسان في السودان، لكي لا يفلتوا من العقاب، ولكي تتم محاسبتهم، وكيف يمكن أن تنجز عدالة انتقالية وتكون هناك كوميشن للحقيقة والمصالحة، وإيجاد آليات هايبريد، آليات هجين من المجتمع الدولي ومن المجتمع الإقليمي ومن دول الجوار ومن ناشطين من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان، وأن تضمن تلك الآليات أن تكون هناك وجود فعلي لبعثة أممية على الأرض في السودان. أيضا في التقديم في المطار الصحفي تحدثت أمنيستي إنترناشونال أو منظمة العفو الدولية عن التجارة بالأسلحة ونقل السلاح إلى السودان، سواء كان من دول الجوار أو من بعض الدول وبعض الشركات الناشطة في هذا المجال، وتحدث وضرورة أن يتم حظر للسلاح وحظر للطيران، حظر سواء كان للطيران للسلاح أو المدفعية المدمرة. وأيضا تحدث التقرير عن الانتهاكات التي تتم في للمدنيين العزل في مناطق السودان المختلفة، وحذرت من استمرار الحرب والتي ستكون لها عقبات وخيمة ليس فقط على السودان بينما على الإقليم.
أستاذ محمد، يمكن الخطوة التالية في حالة بعد يعني ما هي الخطوة التالية التي سيخطوها المجلس؟
أولا المجلس في هذه الدورة غدا سيتم تقديم الحقائق التي توصل إليها اللجنة، وسيأخذ اللجنة علما بأن السودان لم يعطي البعثة الإذن للوصول إلى السودان لتغصي الحقائق علم الأرض الواقع بصورة أكبر من التي تمت، ولذلك سوف بناء عليه الأعضاء 47 للمجلس سوف يقررون في غالبا استمرار البعثة. هناك بعض المحاولات من بعض الدول العربية والإسلامية التي تسعى إلى تغليل من تفويض البعثة بأن يكون هناك دعم فني للسودان، ذلك بطلب من السودان يعمل في لوبي على الأساس ده. ولكن
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول وفي أجزاء تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي أعلنت أنه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، وطالبت اللجنة فيه بإرسال قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في السودان، وذلك بعد الإشارة إلى أن طرفي النزاع في السودان ارتكبا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، قال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحملت طرفي النزاع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما مسؤولية انتهاكات واسعة النطاق تضمنت الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت عبر القارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصال وإمدادات الماء والكهرباء. وذكر التقرير أن الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيين من خلال الاختصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، وقالت قد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب. وسيعرض مستمعينا الكرام تقرير لجنة تقصي الحقائق في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الدورة 57 اللي بدت أعمالها يوم الاثنين. سيعرض هذا التقرير اليوم الثلاثاء. تجدر الإشارة مستمعينا الكرام إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في يوم 11 من الشهر 10 لسنة 2023 قرر إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وذلك للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح الذي بدأ في يوم 15 من شهر 4 سنة 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً الأطراف المتحاربة الأخرى. مستمعينا الكرام، وفي الجزء الأول من حلقتنا كما ذكرنا في بداية الحديث واللي حتكون حول هذا التقرير، نلتقي بكل من الأستاذ صالح محمود المحامي ورئيس هيئة محامي دارفور، والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي لمركز دراسة السلام والعدالة، نتناول معهم هذا التقرير وأهميته. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. ابتداء أستاذ صالح، يعني ما تقييمك لهذا التقرير الذي أعلنت عنه لجنة تقصي الحقائق المكونة من قبل مجلس حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة؟
شكرا جزيلا أستاذ صادق. أولا يجب أن نشير لبعض الحقائق المهمة، إنه على الرغم من التأخير الذي صاحب تحرك المجتمع الدولي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قرر لنا تكون هذه اللجنة. هذه اللجنة لجنة مهنية بالمقام الأول، جزء من أعضاء يعني على الأقل عضو من اللجنة كانت هي في لجنة بروفيسور كاسيسي، وبالتالي هذه اللجنة هي لجنة مهنية. نجي لنقطة ثانية، إنه جاءت اعتراضات على التقرير صدر والمؤتمر الصحفي وغيره من قبل حكومة ما يسمى حكومة الأمر الواقع في بورسودان ومن قبل الدعم السريع. الحجج اللي شفناها وقريناها حجج ضعيفة وبائسة من الطرفين. من نقرأ تقارير أو رد الفعل بتاع الحكومة السودانية بتاع حكومة أو حكومة الأمر الواقع بقيادة برهان وأيضا الأمر الواقع بدعم السريع هي منافية تماما، تفتقر لأي نوع من الموضوعية في مناهضة هذا التقرير. هذا التقرير جاء تقرير مهني رفيع المستوى، غطت جوانب أساسية، وصفت الأزمة اللي يعني نتجت عن وضع الراهن منذ 15 أبريل 2023، ولكن ما كان هذا التقرير منبت من التقارير السابقة، تقرير كاسيسي، تقرير المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السابقة اللي صدر في 2004. هذا التقرير غطى كمان جوانب عندها علاقة بأساس الصراع. هذا التقرير طريقة بتاع التبويب وضح إنه هذه اللجنة لجنة مهنية عالية المستوى، حددت طبيعة الجرائم، حددت المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وخلصت تماما إنه الجيش السوداني والدعم السريع هم المسؤولين وحلفائهم طبعا المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظايع اللي تلخصت في جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. خلصت إلى توصيات، هذه التوصيات تمثلت في إنه يعني على المجتمع الدولي، مجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي المكلف بحفظ الأمن والسلم الدولي، عليهم مسؤوليات، يجب أن يتم الاستماع للتوصيات.
أستاذ مساعد، لو تحدثنا بالتفصيل حبة عن توصيات اللجنة. اللجنة تكلمت حول لابد من
التدخل لحماية المدنيين. اللجنة حددت طبيعة الجرائم اللي قاعدة ترتكب بصورة مباشرة وحملتها للطرفين.
شكرا جزيلا عزيز الصادق. أنا أؤمن تماما على الكلام اللي ذكره زميلي وأستاذي صالح محمود في إنه اللجنة لما قامت بالعمل بتاعها يعني كانت أنجزت المهمة بشكل مهني وبشكل غني بحت. وحتى التوصيات اطلعت من اللجنة بعد ما عدت التقرير بتاعها برضو كان مبني على وقائع ومبني على حيثيات قانونية بحتة وحقوقية بحتة، ودي كانت نتاج للمخرجات بتاعة التغصي أو هي كانت نتاج لمخرجات اللقاءات اللي تمت سواء كان مثلا مع الضحايا مع الشهود مع دراسات الواقع مع الأدلة اللي تم جمعها. فدي كلها هي كانت محصلة لهذا الملخص ولهذا التقرير. التوصيات هي متباينة لدرجات متفاوتة ولقت قبول ولقت رفض حسب موقع كل رافض أو كل مؤيد لهذا التقرير أو لهذه التوصيات. لكن نحن كمجموعات عاملة في مجال العمل المدني العام وتحديدا في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وبرضه في الدفاع عن المسائل الخاصة بالمساءلة والمحاصرة الإفلات من العقاب، فأنا أعتقد مثلا لحد بعيد إنه الأشياء اللي جات في التقرير بتاع اللجنة يعني ما مشت أبدا بعيد من الحاجات الأصل إحنا كنا بننادي بها. مثلا الجانب المتعلق بالحماية، حماية المدنيين من خلال أي آلية بتاعت حفظ السلام، وأنا أعتقد ده هو واحدة من المحاور اللي خلقت جلبة وخلقت نوع من التصريحات المضاربة من كل المواقع. لكن أنا بتكلم وبرضه بصفتي طالع وخبير بالمسألة بتاعت القانون الدولي سواء كان القانون الدولي الإنساني ولا حتى مثلا القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا حتى القانون الدولي العام، المسألة بتاعت حماية المدنيين كمسألة مبدئية هي أصلاً على عاتق الدولة، ودي حاجة اسمها المسؤولية من أجل الحماية، أو هي مثلاً هي ترجمة لحاجة اسمها responsibility to protect، إنه من الدرجة الأولى إن الدولة هي المسؤولة عن حماية كل الأشخاص الموجودين في الإطار الجغرافي للدولة المحددة، دي هي مسؤولية الدولة. لكن إذا الدولة المعنية فشلت في حماية هؤلاء السكان المدنيين، إذا كانت الدولة المعنية فشلت في إنه مثلا يكون عندها دولة بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي مثلا لمسميات الدولة، لما تكون مثلا الدولة هي دولة مثلا فاشلة، كل هذه الأشياء بتدي فرصة تحت القانون الدولي في إنه لابد إنه مثلا تتم تطبيقات محددة لقواعد القانون الدولي عشان ما تتم حماية الأشخاص المدنيين الموجودين في الدولة المحددة أو حماية المواطنين الموجودين في الدولة المحددة. التوصيات اللي توصلوا لها اللي بتاع تغصي الحقائق وتحديدا مثلا لما تكلموا عن إنه في حوجة لوجود قوة مستغلة عشان تحمي المدنيين وبالتالي تسهم في إنه يتم إيصال المساعدات الإنسانية لكل الأشخاص المستحقين حسب ما يستحقوا بموجب القانون الدولي، فده ما كان من فراغ ولا كان مثلا بتحامل من اللجنة ضد القوات المسلحة السودانية ولا ضد الدعم السريع ولا ضد أي جهة، لكن هي كانت بتطبق في القانون الدولي وطلعت بتوصيات هي توصلت لها من مجمل الحاجات ومن مجمل الملخص بتاع النتائج اللي هي توصلت لها. لأنه في الوقت الحالي يا عزيزي الصادق كويس في جمهورية السودان في معاناة شاملة من حيث الحوجة الإنسانية، الحوجة للإحتياجات الإنسانية الأساسية من أكل وملبس ومشرب وعلاج، دي مثلا ما متوفرة، فدي حوجة إنسانية محمية بالقانون الدولي الإنساني. في حوجة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها كويس عبر الممرات الإنسانية الآمنة، دي ما متوفرة وفشلت الحكومة الافتراضية الموجودة في بورسودان، وفشلت حتى الدعم السريع اللي هي كانت تدعي بأنه هي ممكن تحمي إيصال المساعدات. فدير كلهم فشلوا في أنه يوفروا الغطاء الآمن عشان ما تصل كل هذه المساعدات للأشخاص اللي بيستحقوها في داخل جمهورية السودان، سواء كان مثلا من خلال الممر الآمن اللي اتكفلت الجهات السودانية بأنه تأمينها من خلال ممر أدري لبقية الجهات الثانية، أو من خلال أي آلية ثانية، فدي ما حصلت. فعشان كده التوصية اللي طلعت من اللجنة بتاع تقصي الحقائق بأنه بالضرورة أنه تكون فيه قوة بتاعة حماية، فدي أبدا ما كان مقصود منها أنه تدخل في الشأن الداخلي الإنساني، بقدر ما مقصود منها بأنه مخاطبة الأزمة الإنسانية الملحة الموجودة الآن وفي أبسط صورها. لأنه حسب القانون الدولي لو مشينا مثلا في أقصى صورة ممكن تكون مثلا تدخل تحت البند السابع بقوات بدون ما تأخذ أي استئذان ولا تأخذ أي استشارة، لكن هم قدوا بتوصية، وأنا أفتكر حتى التوصية دي زادة لحد
أستاذ مساعد. هذه التوصية يعني هذه التوصيات يجب أن تجاز داخل مجلس حقوق الإنسان في الدورة 57 اللي أنتوا الآن على مشارفة أستاذ صالح. إجراءات شنو الأفق، شنو الممكن يحصل يعني باختصار؟
طيب شكرا جزيلا أستاذ الصادق، أفتكر سؤال مهم جدا جدا. أنا هديك إجابة بشكل مختصر، وفيما بعد ذلك بدي الفرصة لأستاذ صالح. الجانب الحقوقي، الجانب العدلي، الجانب الخاص بجبر الضرر والمساءلة عن كل الانتهاكات اللي سابقة، يعني هي ما بتنفصل حتى مثلا من الملف الإنساني والملف الغذائي والملف بتاع الممرات الآمنة وغيرها، وحتى التوصيات هي ذاتها متداخلة لأنها بتكون بعضها البعض. لكن تحديدا فيما يختص بهذا المجال بالتحديد، ونحن كمركز أفريقي مثلا لسه في أسي الموجود فيها في هذا اللقاء مثلا كمركز أفريقي، ظللنا ننادي ونادينا وسوف نظل حتى ننادي بتمديد الفترة الخاصة بالتفويض الخاص بهذه اللجنة لواحدة من الأغراض الكثيرة، واللي من ضمنها تحسين فرص العدالة بالنسبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة اللي تمت في السودان بشكل عام، وأيضا محاسبة كل مرتكبي الجرائم كويس ضد الإنسانية، الجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية اللي مسحش بالبص في غرب دارفور، ولكن حصلت حتى في أجزاء أخرى من السودان، سواء كان مثلا في الجزيرة، في كردفان، في شمال السودان، في وسط السودان. يعني ما فيش أي جزء من السودان دلوقتي مثلا هو بعيد من الانتهاكات اللي حصلت ضد القانون الدولي الإنساني. وعشان إنه في داخل السودان ما في إرادة سياسية في إنه تحقق عدالة، وما في قدرة من الجهات الموجودة حاليا باعتبار إنه ما فيش حكومة بتمثل جمهورية السودان في الوقت الراهن، بينما إنه بس في حكومة بتاعت أمر واقع هي مثلا موجودة في مدينة بورسودان، فدي كلها هي من الأسباب اللي بتخلي في إنه لازم تكون في آليات أخرى بديلة عشان ما تنصف الضحايا وعشان ما تعاقب الجناه اللي ارتكبوا جرائم ضد القانون الدولي الإنساني. فمن هنا بتجي الأهمية بتاعت التوصيات اللي ممكن تطلع من اللجنة بتاعت تقصي الحقائق، سواء كان مثلا لمجلس حقوق الإنسان أو حتى فيما بعد لمجلس الأمن الدولي، عشان ما تتم الإحالة بتاعت الملف الخاص بالسودان للجهات بتاعت الاختصاص الدولي أو الاختصاص الجنائي الدولي. فعشان كده نظرا للسيادة الصغافة بتاعت الإفلات من العقاب، نظرا لأنه ما في أي فرصة بتاعت وصول للعدالة داخل السودان بالنسبة للضحايا، فعشان كده كان هو التعويل على مثل هذه التوصيات اللي جات من اللجنة بتاعت تقصي الحقائق. ونحن في المركز الأفريقي نتفق تماما مع هذه التوصيات ونأيدها وندعمها لأقصى حد عشان ما نصل للمستوى اللي فيه ممكن مثلا من خلال العدالة الجنائية الدولية ممكن نحقق الإنصاف بالنسبة للضحايا، وممكن حتى نحقق المساءلة بالنسبة للجناة. وممكن أعطي الفرصة لأستاذ صالح.
نعم أستاذ صالح، الآن نحن أمام توصية من لجنة تفاصيل الحقائق هذه التوصية ستعرض على المجلس. أنا عايزك يعني تشرح للمستمع أنه شنو الإجراءات اللي بيتم إذا الدورة قبلت هذه التوصيات وتبنتها، شنو الأفق اللي بيحصل يعني؟
أستاذ صادق، طبعا الموقف فيه تحديات كبيرة جدا، ويوم غد ستتم المناقشة، لكن في حاجات بدت واضحة جدا إنه هذا التقرير عنده مساندين، الناس المهتمين بالوضع في السودان من خلال استطلاعاتنا يعني الليلة، في اتجاه عام في إنه يجب أن نعمل كلنا مع بعض لمساندة توصيات هذه اللجنة. الجهات إقليمية ودولية وخاصة، لكن الأهم في هذه الدورة إنه في تواجد ممتاز جدا لمدافع حقوق الإنسان ولأحزاب سياسية ول يعني منظمات مجتمع مدني في الداخل وفي الخارج وفي الإقليم. أعتقد يعني إنه في توجه عام في ضرورة تبني أو العمل على إغناء المجلس لتبني توصيات هذا التقرير. ومن بين أنا بذكر يعني لفائدة المجتمع السوداني إنه في منظمات وأحزاب سياسية في الداخل برضو بتساند هذا التقرير، في مجموعات زي محامي الطوارئ وشغالين في الاتجاه ده في تبني ما تم في هذا المقترح، في أحزاب سياسية وأيضا منظمات وطنية وإقليمية ودولية ذات وزن معتبر في العالم. ده هو الماشي، ننتظر نشوف.
أنا عايزك تشرح للمستمع في حالة تبني هذه التوصيات من قبل مجلس حقوق الإنسان ماذا سيحصل يعني؟
تتم طوال هذه التوصيات ويتم تبني قرارات من المجلس، هذه القرارات حتمشي طوال لمجلس الأمن الدولي لأن هي دي قضايا توصيات عندها علاقة ارتباط وثيق بطبيعة الجرائم والفظائع اللي حصلت لا تزال تحصل في كل يعني في مناطق واسعة في السودان من بينها دارفور، كردفان، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأزرق، جبال النوبة، شرق السودان وربما الشمالية أيضا شهدت انتهاكات واسعة لكن مسكوت عنها طبعا. فهذه التوصيات غالبا هتمشي لمجلس الأمن، وحتى لو فشل أي يعني المسعى بتاع تبني هذه القرارات لأي سبب آخر، هناك أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتعامل مع الوضع في السودان، الجمعية العامة ستتعامل مع الوضع في السودان بشكل أكثر صرامة. نحن الانطباع اللي شفناه من خلال تواجدنا هنا في جنيف إنه في إصرار إنه العالم بدأ يعني يلوم نفسه في التقاعس وفي التأخير في التعامل مع الوضع في السودان بالكيفية شفناه لحد ما شفناه يعني خلال أكثر من عام، ربما يقترب عام ونصف، هنشوف ما يحدث غدا. لكن أعتقد إنه هذه الدورة هتتعامل بجدية أكثر.
تداركنا الزمن، ولكن من حديثك ما تحدثنا عنه هو توصيات خرجت بها لجنة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات التي صاحبت الحرب في السودان من 15 أبريل 2023. هذه التوصيات أهم ما فيها الآن إنه لابد من تكوين قوة لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. هذه التوصيات ستعرض على الدورة مجلس حقوق الإنسان 57 التي أنتم على مشارفها الآن في جنيف. إن تبنتها هذه الدورة سترفع لمجلس الأمن ليتخذ ما يراه مناسبا في ما يخصها. ونحن في ذاكرتنا إنه يعني تحويل ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية أو إحالته للمحكمة الجنائية الدولية هو جاء أيضا بتوصية من لجنة تقصي حفاد. أنا بشكر الأستاذ صالح محمود الخبير القانوني رئيس هيئة محامي دارفور، وبشكر الأستاذ القانوني مساعد محمد علي المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، وبشكر كذلك المستمعين. ولكن في دقيقة إن كانت لدى أي منكم الأستاذ صالح ومساعد أي تعقيب.
أنا صالح محمود مفتكر إنه دبنجة عندها مسؤولية مباشرة في متابعة مجريات جلسات هذا المجلس، يكون المستمعين على دراية في متابعة ما يجري هنا، لأنه هذه الدورة مخصصة للسودان بخصوص الانتهاكات الواسعة. مواطني السودان اللي بلغ عددهم أكثر من 25 مليون الآن على حافة مشارف الموت، الجوع وانعدام الخدمات، وحياة أكثر من 15 مليون شخص تم إجبارهم على ترك منازلهم وتحولوا لنازحين ولاجئين.
أستاذ مساعد
يعني يس.
شكرا أستاذ الصادق، شكرا راوي دبنجة. كرسالة أخيرة، نحن كمنظمة مجتمع مدني المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، نحن في الحقيقة منزعجين من حاجتين أساسيات. الحاجة الأولى حماية المدنيين، الحاجة الثانية المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص الموجودين داخل السودان وعبر الحدود، في إنه يكون في طريق آمن وسلس، في إنه تصل كل الحاجات دي لحمايتهم من الجوع، حمايتهم من الجفاف، وحمايتهم من الاحتداءات اللي بتحصل سواء كان من القوات التابعة للجيش السوداني أو الهجمات اللي بتجي من قوات الدعم السريع. ففي كل الأحوال أن احنا معنيين بالحاجتين الأساسيتين، الحماية بتاعت المدنيين، المساعدات الإنسانية، ودي كلها أن احنا دلوقتي حسي موجودين في جنيف عشان ما نشتغل على مناصرة من أجل هذه القضايا الملحة جدا والقضايا الآنية، الحماية وتوصيل المساعدات الإنسانية. لكن قبل كل شيء إيقاف الحرب. إيقاف الحرب هو المفتاح لإنهاء الأزمة، هو المفتاح لوقف الانتهاكات، وهو المفتاح للحد من الجوع، وبرضه هو المفتاح لأي تحول ديمقراطي آمن في السودان. وشكرا جزيلا للمرة الثانية أستاذي عزيز الصالح.
شكرا لكم أستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة. شكرا لكم.
شكرا جزيلا شكرا. أستاذ الصالح. راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الثلاثاء 10 من شهر 9 سنة 2024. الطيران الحربي يشين غارات جوية شرق مدينة الفاشر أمس الاثنين. اشتباكات بين الدعم السريع وقوات متحالفة مع الجيش شرق الخوي بغرب كردفان مساء الاثنين. بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان تقدم تقريرها ظهر اليوم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة على دارفور ليشمل كل السودان. الاتحاد الأوروبي يتوقع صدور مذكرات توقيف من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين عن الحرب في السودان قريبا. تنسيقية التقدم تلتقي بعثة تقصي الحقائق وتعلن دعمها تمديد مهمة البعثة. الحزب الشيوعي يعرب عن تقديره لتوصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوات دولية لحماية المدنيين بالسودان. الواثق البرير يدعو للتعامل بحذر شديد مع التوصية بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين. مجلس الأمن يصوت غد الأربعاء على تمديد مهمة بعثة خبراء الأمم المتحدة بشأن العقوبات على السودان. الرئيس المصري يبحث مع وزير خارجية الدنمارك الأوضاع بالسودان ويؤكد أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية. وزير خارجية مصر: لم يعد هناك اهتمام دولي كافي لما يحدث في السودان. وزراء خارجية مصر والسودان يبحثان البنود الخاصة بالسودان في اجتماعات جامعة الدول العربية. المبعوث السويسري لدى القرن الأفريقي يبحث مع السفير المصري في كينيا الأوضاع في السودان. غرفة الطوارئ كادوغلي تكشف عن إصابة مئات الأطفال بسوء التغذية الحاد وتزايد كبير في عدد المتسولين بسبب تردي الوضع المعيشي. الأمم المتحدة: 6,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في نيالا. تردي أوضاع النازحين في كسلة في ظل الخريف وتفشي الكوليرا والتهاب ملتحمة العين. ارتفاع عدد الوفيات وسط الأطفال في طوكر بسبب السيول إلى 5 واستمرار عزلة المدينة للأسبوع الثالث. وزارة الصحة تسجل 5692 حالة إصابة بالكوليرا و185 حالة وفاة في 7 ولايات. انتشار واسع للكوليرا في القرية 6 في المناصير الجديدة بمحلية الدامر. وزير الصحة الاتحادي يكشف عن فتح مطار مروي لدخول المساعدات الإنسانية لمواطني ولايات دارفور. وزير خارجية أثيوبيا يسلم مذكرة إلى مجلس الأمن يحمل فيها مصر مسؤولية تعطيل الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة. انتخاب علي كرتي رئيسا للتيار الإسلامي العريض والدعم السريع يعتبر ذلك إطالة لأمد الحرب. المبعوث الأمريكي يبحث مع المسؤولين السعوديين سبل حل النزاع السوداني. مسؤولة أممية: النساء السودانيات يواجهن خطر العنف الجنسي والنزوح ويحتاجن دعم المجتمع الدولي. مجلس التعاون الخليجي يدعو للالتزام باتفاق جدة والعودة إلى مسار العملية السياسية. تكوين لجنة جديدة لاستقبال وحصر وإيواء النازحين بولاية القضارف وإلقاء اللجنة السابقة. والي الخرطوم يطالب بتحديد موقع لاستيعاب اللاجئين وفق قوانين الدولية المنظمة للجوء. وأخيرا مستمعينا الكرام، المنتخب السوداني يخسر أمام نظيره الأنغولي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.